قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو خاص به أو هو عام له وللأمة؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام، كهذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. الثاني أن يكون هناك دليل على أنه خاص به فيكون خاصا به، مثل قوله: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر هنا خاص بالرسول. الثالث أن لا يدل لدينا على هذا ولا على هذا، فهل هو خاص به ويكون لأمته عن طريق الأسوة به، أو عام له وللأمة لكنه خوطب به لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة يوجه إلى من؟ إلى زعيمها. والواقع أن هذا الخلاف يكاد يكون خلافا لفظيا، لأنه على كلا القولين يدل على أن الحكم عام للأمة. هنا يقول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم، هو من القسم الأول الذي فيه الدليل على أن الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا خاص به أو له وللأمة؟ له وللأمة. طيب، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فما هو طلاق المرأة لعدتها؟ طلاق المرأة لعدتها أن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرة من الحيض وهي ولم يجامعها في هذا الطهر، هذا هو طلاقها لعدتها. فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. وإن طلقها في طهر جامعها فيه فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. طيب، إذا طلقها وهي حامل، هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا، لأنه طلقها للعدة، إذ أن المرأة الحامل بمجرد ما يطلقها زوجها تبدأ في العدة، فصار الطلاق المباح إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. فالطلاق أربعة أقسام: وهي حامل في طهر لم يجامع فيه، وهي حائض في طهر جامع فيه، اثنان حلال واثنان حرام. فما هو الحرام؟ بارك الله فيه، هذا حرام. اجلس. الحلال احسنت، تمام. فطلقوهن لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. احصوا العدة يعني اضبطوها، لان امر النكاح عظيم، هو اشد العقود خطرا، ولذلك جعل الله للدخول فيه شروطا وللخروج منه شروطا. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن، الضمير يعود على من؟ على النساء المطلقات. فإذا طلق الإنسان زوجته وجب عليه أن يبقيها في البيت، ولا يجوز أن يخرجها منه. وعمل الناس اليوم على هذا أو على خلافه؟ على خلافه. إذا طلقها طردها، وهذا حرام ومعصية لله عز وجل. بل الواجب أن تبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن. ولهذا أضاف البيوت إلى المرأة، إلى النساء، أضاف البيوت إلى النساء، كأن بقاءها في البيت حق لها لأنه بيتها، فكيف يخرجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالم لها لأن البيت بيتها، إن أخرجها منه فهو عاصي لله، لأن الله قال إيش؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب، إذا أرادت هي أن تخرج كما عادت بعض النساء، إذا طلقها زوجها زعلت وخرجت هي بنفسها، نقول لا تخرج، حرام عليها أن تخرج، ولا يخرجن. إلى متى؟ إلى انتهاء العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلا بأس أن يخرجها الزوج. الفاحشة المبينة فسرها كثير من العلماء أن تكون بذيئة اللسان، بذيئة اللسان، مؤذية له ولأهله، ففي هذه الحال يعذر إذا أخرجها من البيت، أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا التعليل، تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فما هو الأمر؟ الأمر أن يراجعها، فإذا بقت في البيت وتغير رأيه، والقلوب بيد الله عز وجل، قد يقلب البغضاء محبة والمحبة بغضا، يراجعها في البيت ولا كأن شيئا جرى. ولهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، يعني الطلقة الثالثة، فإنه له أن يخرجها. لماذا؟ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر، لأنه لا مراجعة، فهي بائن منه، بينونة كبرى. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ومتى تبلغ أجلها؟ تبلغ أجلها إذا حاضت ثلاث مرات، إن كانت من يحيض. فإذا حاضت ثلاث مرات فأمسكها بمعروف أو فارقها بمعروف. طيب، إذا طهرت من الحيض، من الحيضة الثالثة، هل يمسكها وقد انقضت العدة؟ انقضت العدة ولم يراجع، لكن هل يراجعها؟ كثير من العلماء يقول لا يراجع، لأن العدة انقضت. والصحيح أنه يراجعها ما لم تغتسل من الحيض. ولهذا قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وعلى الرأي الآخر يكون معنى إذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن بلوغ أجلهن، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو على الطلاق أو عليهما جميعا، عليهما جميعا، أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. ثم قال: ومن يتق الله، نعم، وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، واللائي يحضن، إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، هلالية أو تكمل العدة 30؟ يعني هل نكمل 3 أشهر كل واحد 30 فتكون جميع 90 يوما، أو هلالية ولو نقصت عن 90 يوما؟ هلالية، لأن هذا هو المعتبر شرعا. طيب، واللائي يسمحن فعدتهن 3 أشهر. وعند العامة أن المطلقة تعتد 3 أشهر ولو كانت تحيض، وهذا غلط. ولهذا لو سئلنا أيما أطول، عدة الآيسة أو عدة من تحيض؟ إن قلتم الآيسة أخطأتم، وإن قلتم من تحيض أخطأتم. أحيانا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين إلا مرة واحدة، فكم تكون عدتها؟ 6 شهور. أحيانا تحيض في الشهر مرتين، كم عدتها؟ 1.5 شهر. ولذلك تختلف. لكن إذا كانت ممن يأست من المحيض فعدتها 3 أشهر. وبماذا تيأس من المحيض؟ تيأس من المحيض في عدة وجوه. أولا أن تبلغ سنا ينقطع به الحيض عادة، مثل 50 سنة 60 سنة حسب حال النساء. ثانيا أن تجري عملية بقطع الرحم، لأن أحيانا يكون في الرحم مرض يسري في الجسم كالسرطان، فيقرر الأطباء قطعه ويقطع. هذه يئست من المحيض، لا يمكن أن يعود إلى الحيض. عدتها كم؟ عدتها 3 أشهر. ثالثا أن تصاب بجفوف يعلم أنه لن يعود إلى الحيض، أيضا عدتها 3 أشهر. فكل من يئست من المحيض لأي سبب من الأسباب فعدتها 3 أشهر. ومن أين تبتدئ؟ أمن علمها أم من طلاقها؟ من طلاقها. ولهذا لو لم تعلم بالطلاق فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا من طلقت وهي حامل عدتها وضع إلى وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. ثالثا من طلقت بعد الدخول وهي تحيض فعدتها 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. رابعا من طلقت بعد الدخول وهي لا تحيض، إما صغيرة أو آيسة، فعدتها 3 أشهر. هذه عدة الطلاق. أما الوفاة فهي على نوعين فقط. الأولى من مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل، طالت أم قصرت. الثانية من توفي عنها زوجها وهي حائل أي غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء حاضت 3 حيض أو لم تحض أو حاضت أكثر. فصار المطلقة كم وجه لعدتها؟ لا، مطلقة 4 أوجه. قبل الدخول حامل، بعد الدخول وهي تحيض، بعد الدخول وهي لا تحيض. أما المتوفى عنها زوجها فنوعان، من كانت حاملا أو حائلا. الحامل عدتها وضع الحمل ولو طالت المدة أو قصرت، والحائل عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب، وهل المعتبر بأشهر الهلال أو العدد؟ الهلال. طيب، بارك الله فيكم. طيب، على كل حال هذا أهم شيء عندنا، وليعلم أنه مع الأسف الشديد أن الطلاق صار في ألسن كثير من الناس سهلا، يطلق على أدنى سبب، وهذا أمر خطير. وأنا أضرب لكم مثلا كثير من الناس ينزل به ضيف ويريد أن يكرم ضيفه بذبيحة من غنمه حاضرة ما تحتاج لتعب، فيقول الضيف يقول علي الطلاق لا تذبحني، ويقول المضيف علي الطلاق لا أذبحن لك. مشكلة هذا، من نأخذ بقوله؟ كل هذا من السفه. وإني أقول لكم إيش يقول؟ ما ينفع. أقول المسألة خطيرة للغاية. لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهنا إما أن يريد الشرط وإما أن يريد اليمين. إن أراد الشرط فإنها إذا خرجت طلقت ولا إشكال في ذلك، لأن ذلك طلاق معلق على شرط وقد حصل، وإذا وجد الشرط ثبت إيش المشروط. كما لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها إذا طلعت الشمس تطلق، وهذا محل إجماع من العلماء. انتبه يا أخ، إذا قال إن إذا خرجت من البيت فأنت طالق وأراد الشرط وخرجت إيش يكون؟ تطلق بإجماع الناس. لماذا؟ لأنه قصد الشرط المحض، أي تعليق الطلاق على شرط، فإذا وجد هذا الشرط وجد المشروط وهو الطلاق. ونظيره أن يقول لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإذا طلعت الشمس طلقت. الحالة الثانية أن يريد بقوله إن خرجت فأنت طالق الحث على عدم الخروج، يعني يريد منعها، وأتى بهذه الصيغة تهديدا لها فخرجت، فهل تطلق أو لا؟ تطلق ولا لا؟ أقول لكم جمهور الأمة وجميع الأئمة على أنها تطلق. انتبه يا أخي، مسألة خطيرة. يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت، فأكثر علماء الأمة والأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا خرجت تطلق حتى وإن قصد التهديد، وليس علينا من نيته. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يرى أنه إذا قصد اليمين أعطيت هذه الصيغة حكم اليمين. ومعنى قصد اليمين أنه يقول أنا لا أقصد الطلاق، وزوجتي عندي غالية ولا أفرط فيها، لكني ذكرت ذلك تهيبا لها لأجل ألا تخرج، لأن هي أيضا تكره طلاقي. فهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خرجت لا تطلق، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. وقوله رحمه الله هو الصحيح من حيث النظر، قياسا على العتق الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وتعليق الطلاق يقول شيخ الإسلام إنه ليس معروفا عند الصحابة، فيقاس على ما كان معروفا عندهم. وإنما قلت لكم ذلك لتحذروا من التعجل في هذا الأمر، لأنه الآن الإنسان مثلا إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد بذلك المنع ويهددها بالطلاق، فطلقت وأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين. أفلا تعلمون أنه يطأها عند جمهور الأمة وطئا حراما؟ بلى، هو يطأها عند جمهور الأمة وطئا حراما لأنها طالق، ولا بد من الرجعة، لا بد من الرجعة، إما بالقول وإما بالفعل الدال عليها، وهذا لم يراجع. بل جامعها على أنها زوجة لم يقع عليها الطلاق، لكن الجمهور لا يقولون بهذا. فالمسألة خطيرة جدا، فإياكم أن تتسرعوا في هذا. وإذا أراد الإنسان أن يمتنع من الشيء فإنه لا أحد يكرهه. لو قال الضيف الذي نزل بمضيفه لا تذبحني، أن أنت إن ذبحت فإني لا آكل، هل ذاك سيخرج عليه المسدس يقول كل ولا براسك؟ ما هو قاله، يبقى إن اشتهيت فكل ولا ترك. فما الذي يوجب الطلاق؟ كل هذا من الغلط والتهاون بحدود الله عز وجل. ونظير ذلك أن بعض السفهاء إذا أراد أن يطلق زوجته طلاق، يعني ما فيه إشكال، جاء للكاتب قال اكتب زوجتي طالق بالثلاث، طالق بالثلاث. يا رجال ما يصلح هذا، حرام، ما يجوز الطلاق الثلاث جميع. قال لا أنا ما بيها، أنا ما بيها، خلاص طابت نفسي منها، اكتب بالطلاق الثلاث. نقول له طيب إذا كتبنا أن طلقة واحدة هل أحد يجبرك على أن تراجع؟ أسألكم، لا أحد يجبره، طلقها واحدة ولا أحد قال لك لازم تراجع، وإذا انتهت العدة بانت منك، لا حاجة إلى أن تقول لازم تطلق بالثلاث، لأنك أيضا إذا طلقت بالثلاث بقيت في مشكلة. نعم بقيت في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاق بائن ما تحل به المرأة. يعني مثل واحد قال زوجي أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا، أكثر الأمة وأكثر علماء المسلمين يقولون إنها لا تحل له، بانت منه بينونة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج. انتظروا يا جماعة، انظروا يا جماعة الأمر. من العلماء من يرى أنها تطلق طلقة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاق الثلاث واحدة. وكذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما كثر الطلاق الثلاث في الناس، وكان عمر رضي الله عنه مشهورا بالحزم، قال أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وقال من طلق الثلاث ما يمكن يراجع، لا يمكن أن يراجع. لماذا فعل ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المحرم. فمشى العلماء خلف أمير المؤمنين عمر وقالوا إن الإنسان إذا طلق بالثلاث بانت المرأة منه ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج. فأقول إن بعض السفهاء يجي للكتاب يقول لا لازم اكتب بالطلاق الثلاث. طيب ولكن هل الكاتب الآن في هذه الحال يكتب أو لا يكتب؟ إذا كان قد وكله، يعني قال اكتب أي جعله وكيلا، فلا يكتب، لأنه لا يجوز قبول الوكالة في أمر محرم، يقول ما أكتب. أما إذا كان هذا الزوج يخبر عن طلاق سابق وأتى إلى هذا الكاتب ليثبته فقط، فهنا يكتب. فإن قال قائل كيف يكتب شيئا محرما؟ قلنا لأن الحق تعلق بثالث. من هو الثالث؟ الزوجة. فلا بد أن نكتب هذا من أجل أن يتبين الحال للزوجة. فصار الرجل إذا قال لإنسان تعال اكتب طلاق زوجتي، إن جعله وكيلا يعني وكله يكتب الطلاق فهو وكيل ولا يقع الطلاق حتى يكتب هذا الرجل. وإذا كان قال أكتب الثلاث لا يكتب الثلاث إذ لا يجوز قبول الوكالة في أمر محرم. أما إذا قال أكتب طلاق زوجتي يعني الذي كنت قلته وطلقتها فهنا يكتب. نسأل الله لنا لكم الهداية والتوفيق. ولهذا ينبغي أن المطلق أولا يتأنى ولا يتعجل في الطلاق. وكم من إنسان طلق ثم ندم. وقد قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إني أقول الإنسان قد يكره زوجته مثلا اليوم وغدا وبعد غد، لكن مقلب القلوب جل وعلا يقلب قلبه فلا يثبت على البغضاء. القلوب بيد الله. وكم من إنسان أبغض شخصا اليوم وأحبه غدا، وكم من إنسان أحبه اليوم وأبغضه غدا. فالواجب الصبر، لا سيما أن النساء في هذا الأزمان أقول رخيصة ولا غالية؟ نعم غالية. المهر يبلغ إلى 40,000، وهذه 40,000 متى يحصلها الشاب؟ نعم لا نقول المهر المعتدل، دعونا من مهر الجنون هذا ما علينا منه، لكن المهر المعتدل 40,000. ومتى يحصل الشاب المسكين ما تخرج حديثا؟ نعم. لذلك أقول على الإنسان أن يصبر ويتأنى وينتظر، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب.